الصلاة والسلام، فيقول في من أصيب بقريب له ميت مات مسلم، يقول أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك، وغفر الله لميتك، ونحو هذا، يعني يدعو للحي ويدعو للميت. وإذا فعل هذا فإنه يثاب على ذلك، من عز مصابا فله مثل أجره. وإذا كان الميت كافرا والمعزى مسلما فيقول أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك، ولا يدعو للكافر، لا يدعو للكافر بالمغفرة، وأما المسلم فيقول أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك، وغفر الله لميتك، وأدخله فسيح الجنة وغفر له، ونحو هذا. قال ويجوز البكاء على الميت، ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخدود ونحوه. يجوز البكاء على الميت، يعني البكاء هذا من الرحمة، والنبي عليه الصلاة والسلام بكى على الصغير، وبكى على الكبير، بكى على ابن بنته، وبكى على بعض أصحابه، على بعض أصحابه الذين ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. والبكاء هو دمع العين وحزن القلب، وهذا أمر لا يملكه الإنسان، وهو من الرحمة. ولما رأى بعض أصحابه بكاء النبي عليه الصلاة والسلام وهطول الدمع من عينيه قالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة من الله، قال هذه رحمة من الله عز وجل، وإنما يرحم الله الرحماء، إنما يرحم الله الرحماء. فالرحمة هذا من أثر ما قام بالقلب من اللين والعطف والرحمة، فذلك يظهر على العين فتدمع، وعلى القلب فيحزن. فهذا لا حرج فيه، بل ذلك مستحب اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك بكى على سعد ابن معاذ رضي الله، وبكى على عمه حمزة رضي الله تعالى عنه، وعلى الشهداء الذين ماتوا في عهده عليه الصلاة والسلام. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبكي بعضهم على بعض. تقول عائشة لما انفجر جرح سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في المسجد بكى عليه الصحابة حتى إني أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر، وكان كما ذكر الله عنهم في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تقول تعرف بكاء هذا من بكاء هذا لأجل أنهم كانوا رحماء بينهم رضي الله تعالى عنهم. فالبكاء وهو دمع العين وحزن القلب هذا لا يؤاخذ به الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن القلب لا يدمع، إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولا يعذب المسلم بهذا، وإنما يؤاخذ بالكلام، الكلام الذي يقوله الذي فيه تسخط، والذي فيه ضجر، والذي فيه اعتراض على الله عز وجل، وفيه مقاومة للقدر، هذا هو الذي لا يجوز. كان يقول مثلا يعني ما لقي الموت إلا فلان، يعني ما أصيب إلا أنا، ماذا عملت، ماذا صنعت، هذا كله تسخط وتضجر، وذلك لا يجوز. يجوز البكاء على الميت، ويحرم الندب. الندب هو رفع الصوت، يعني مثل أن يعدد محاسنه، يعدد محاسنه ويقول فلان كان فيه ويبكي، وفلان كان كذا وكذا، فهذا هو النياحة والندب، سواء كان ذلك من رجل أو كان هذا من امرأة. يحرم الندب والنياحة. النوح هو رفع الصوت بالبكاء، يعني رفع الصوت بالبكاء مع، يعني البكاء العين مع إظهار ورفع الصوت بهذا البكاء. فإذا رفع صوته فذلك نياحة نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وشق الثوب، شق الثوب هذا علامة التسخط، يعني شق الثوب أو لطم الخدود أو يعني رفع الصوت، هذا كله مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه إبطال للأجر وكذلك فيه تسخط لقضاء الله عز وجل. ففي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت. وبهذا يكون قد انتهى كتاب الجنائز، وبعد ذلك كتاب الزكاة نبدأ فيه إن شاء الله تعالى. يقول هنا هل يجوز زواج المصلحة علما بأنه يقع الطلاق بعد قضاء المصلحة بعلم الزوجة؟ ما أدري ماذا يقصد السائل بالمصلحة. إذا تزوج الزواج الأصل فيه الاستمرارية والدوام، فيتزوج المسلم بقصد دوام العشرة ودوام رابطة الزواج، فإذا تزوج بهذا بهذه النية وبهذا القصد فهذا لا شيء فيه، وهو من الأمور المستحبة، وفي بعض الحالات يكون الزواج واجبا. وأما إذا كان يتزوج إذا تزوج بقصد أن يتزوج هذه المرأة مدة معينة وعقد عليها ويريد بذلك أن تبقى معه مدة شهر مثلا أو مدة معينة، فذلك لا يجوز، لا يجوز أن يتزوج بهذه النية. فما أدري يعني سؤال الأخ ماذا يقصد بالمصلحة. يقول هل يحق للمرأة المطلقة الذهاب لمدرسة تحفيظ القرآن خلال مدة عدتها، وهل تذهب للعمرة مع والديها؟ هذه عدة الطلاق تخالف عدة الوفاة، تخالف عدة الوفاة في الأحكام. فالمطلقة إما أن تكون بائنا طلاق بائن، كأن تكون مثلا طلقها قبل الدخول، فهذه بمجرد طلاقه لها قد بانت منه. وهنا وكذلك المطلقة ثلاثا طلقة ثالثة فهي طلقة بائنة، فهذه لا سبيل للزوج عليها، وإنما عليها أن تعتد العدة التي أمر الله، إن كانت من ذوات الحيض فثلاث حيض، وإن كانت آيسة فثلاثة أشهر، ولا سبيل للزوج عليها. وأما المرأة المطلقة طلاقا رجعيا فهي في حكم الزوجة، في حكم الزوجة، فعدة الطلاق تختلف عن عدة الوفاة، فلها أن تذهب إلى مدرسة تحفيظ القرآن إذا أمنت الفتنة يعني في طريقها. وهل تذهب للعمرة مع والديها؟ لها أن تذهب، نعم. يقول ما حكم الطعام الذي يصنعه أبناء المتوفى إذا كانوا بالغين راشدين وجعلوا هذا الطعام صدقة لأبيهم المتوفى؟ هذا إذا كان فعلوا هذا الطعام في مدة العزاء وجمعوا عليه الناس فإن هذا مما قال فيه الصحابة: كنا نعد الطعام من أهل الميت في العزاء كنا نعده نياحة، فهذا لا ينبغي. وأما إذا صنعوا طعاما يعني صدقة لوالدهم بعد العزاء فإن هذا صدقة يصل ثوابها إلى الوالد أو إلى المتوفى. يقول: أيجوز لي أن أعتمر عن أبوي المتوفين؟ هذا يشرع ويستحب الاعتمار عن الوالدين، وكذلك يشرع الحج عن الوالدين والصدقة عنهما والوقف عليهما، هذا كله من المشروع وثواب ذلك يصل إلى الميت. يقول هنا: إذا حضر ضيوف من بلد آخر لكي يعزون وأعد لهم طعام لأنهم ضيوف، هل هذا جائز؟ هو يعني قد يأتي للعزاء أناس من مكان بعيد ليسوا من أهل البلد، فهؤلاء إذا ذهبوا إذا عزوا وذهبوا فليس هناك داع لأن يصنع طعام. وأما إذا بقوا مثلا أو لم يكن هناك مكان لهم فإنه إذا صنع لهم طعام لأجل أنهم ضيوف فلا حرج في هذا ولا بأس في هذا، لأنهم بهذا يصنع لهم طعام على أنهم ضيوف لا لأجل صنع الطعام في العزاء. هنا يقول الأخ، يقول: قلتم إن المعزي يقول للمصاب الكافر عظم الله أجرك وغفر لميتك، ما قلت هذا يا إخوان، إنما قلت إذا عزيت المسلم بمسلم تقول عظم الله أجرك وغفر لميتك، وإذا عزيت مسلما له ميت كافر فتقول للكافر تقول للمسلم هذا الذي مات له قريب كافر تقول عظم الله أجرك وأحسن عزاءك، ولا تقول وغفر لميتك، هذا الذي قلته. فالأخ عكس الكلام لأنه ما فهم، فيدعى يعني يعزى المسلم بالمسلم يعني يدعى للمسلم ويدعى لميته المسلم، وأما الكافر فإنه يعني لا يقال له غفر الله له، فإنه الله لا يغفر له، يعني الله لا يغفر للمشرك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ماذا يفعل الإنسان إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة في صلاة الميت هل يسلم مع الإمام أو يكمل؟ إذا أدرك الإمام في التكبيرات الأخيرة أو بعد أن فاتته التكبيرة الأولى فيتم ما بقي من صلاة الجنازة على هيئتها وصفتها، هذا هو الراجح. يعني إذا أدركه في التكبيرة الثالثة فإن هذه التكبيرة الثالثة في حق المدرك تكون هي التكبيرة الأولى فيقرأ فيها الفاتحة، فإذا كبر الإمام الرابعة وانصرف فإنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي قد أدرك، ثم في التكبيرة الثالثة يدعو للميت ثم يكبر الرابعة فيسلم، يعني يكبر الثالثة فيدعو الميت ثم يكبر الرابعة فيسلم، يعني يقضيها على هيئتها وصفتها. هنا قال نرجو توضيح كيفية تكفين الميت سواء كان ذكرا أم أنثى. تقدم لنا في حكم تكفين الميت وكيفية تكفينه، فتكفين الميت والصلاة عليه فرض كفاية، والواجب في تكفين الميت رجلا كان أو امرأة أن يكفن في ثوب يستر جميع بدنه، وألا يكون هذا الثوب رقيقا بحيث يصف البشرة، بل يكون سميكا لا يصف البشرة. والأكمل والأفضل في حق الرجل أن يكفن في ثلاثة أثواب، في ثلاثة لفائف بعضها فوق بعض، يعني تجعل اللفافة الأولى وتبسط على الأرض أو على الكرسي مثلا فتبسط، ثم يؤتى باللفافة الثانية فتوضع عليها ويوضع بين اللفافتين شيء من حنوط، يعني من الطيب الذي فيه رائحة طيبة، وتوضع اللفافة الثالثة فوق اللفافة الثانية وتبسط عليها، ثم يوضع الميت فوق الثلاث اللفائف ترد اللفائف بعضها على بعض، فالذي على جهة اليمين يرد إلى جهة الشمال والذي إلى جهة الشمال يرد إلى جهة اليمين، ثم تربط من جهة رأسه وتربط من جهة رجليه ويربط من وسطه حتى لا تنتشر اللفائف فيبدو جسمه. هذا هو السنة في حق الرجل، وأن يكون هذا الكفن أبيض، أن يكون أبيض، وإذا كفن بغير الأبيض فلا بأس بهذا، لكن الأبيض هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. والمرأة السنة أن تكفن ويجعل لها خمار، يعني يغطى به رأسها ويلف على رأسها خمار، وأن يجعل لها إزار، وأن يكون لها قميص، ثم تلف في لفافتين كما يفعل بالرجل. هذا هو السنة والأكمل في حق الرجل وحق المرأة. قال هل يجوز إخراج الزكاة على مدار السنة أو إخراجها مرة واحدة أي زكاة النقود؟ النقود قد يستفيد الإنسان النقود الدراهم يستفيدها في كل شهر، أو يستفيدها مثلا في أوقات من السنة، فالأفضل في لمثل هذا أن يزكي أول نصاب، يعني أن يزكي أول نصاب، الأفضل بمثل هذا أنه إذا حال الحول على أول النصاب فيزكيه ويزكي ما بعده، فإن يعني يزكي إذا حال الحول على أول نصاب ودار عليه السنة ف فالأفضل أن يزكيه ويزكي ما بعده، فيكون الزكاة للنصاب هذا أو أكثر، تكون الزكاة له بعد مضي السنة حتى لا يفوت وقت السنة، لأن الزكاة تجب بمرور السنة. والزكاة لما بعده وإن لم يحل عليه الحول وتدور عليه السنة هذا تعجيل للزكاة، وتعجيل الزكاة جائز، وهذا أيضا أسهل وأرفق لصاحب المال، فإنه مثلا إذا اتخذ شهرا من الشهور يزكي فيه ما تقدم وما تأخر من ماله، فذلك زكاة لما حال عليه الحول وزكاة للذي لم يحل عليه الحول، فهذا أفضل وأرفق له، أرفق له وأيسر عليه من أن يقيد مثلا أن هذا المال اكتسبته في وقت كذا وتجب الزكاة عليه في وقت كذا، لأنه قد ينسى وقد يشق عليه ذلك. فالأفضل أنه يجعل شهرا من الشهور مثل رمضان أو شوال أو مثلا شعبان، يجعل شهرا من الشهور يزكي فيه المال المتقدم والمال المتأخر، هذا الأرفق له. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.